بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، حديث اليوم إن شاء الله مع الإمام الشافعي، وقوله: الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والإجماع. هذا في كتابه القيم الرسالة، وذا الفقرة 393. قال الله تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كتب أي فرض الله تعالى عليكم، إذا مات أحدكم وأراد أن يترك خيرا فليترك وصية لوالديه والأقربين، وهذه الوصية تكون حقا على المتقين. والحق هنا هو الأمر اللازم الثابت، فكأن الإيصاء للوالدين والأقربين كان ذلك من اللازم أو كان ذلك من الواجب. وقال الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. أيضا هذا أمر بالإيصاء إلى الزوجة ما كانت في بيت زوجها. فأنزل الله تعالى ميراث الوالدين ومن ورث بعدهما ومعهما من الأقربين، وميراث الزوج من زوجته والزوجة من زوجها. إذن عندنا آيتان: آية في وجوب الوصية للوالدين والأقربين، وهناك آية في وجوب الوصية لمين؟ للأزواج. طيب، بعد الآيات وجوب الوصية للوالدين والأقربين والأزواج، أنزل الله تعالى بعد هذه الآيات ميراث الوالدين ومن ورث بعدهما ومعهما من الأقربين، وميراث الزوج من زوجته والزوجة من زوجها. إذن عندنا آيات في الوصية وعندنا آيات في الميراث. فكانت الآيتان اللي هما بتوع الوصية محتملتين، لأن تثبت الوصية للوالدين والأقربين والوصية للزوج والميراث مع الوصايا. يبقى الآيتين دول يمكن أن يفهم منهما إثبات الميراث مع الوصية. يبقى الوالدين والأقربين والزوج والزوجة يأخذهم نصيبين، نصيب الميراث ونصيب الإرث. ده فهم، يأخذوا نصاب الوصية ونصاب الإرث. طيب، ومحتملة بأن تكون المواريث ناسخة للوصايا، وتحتمل أيضا أن تكون آيات المواريث ناسخة لآيات الوصية. إذن عندنا احتمالان: الاحتمال الأول ألا تكون هذه الآيات ناسخة لآيات الوصية، يبقى الوالدين والأقربين والأزواج يأخذهم مع الوصية الميراث. طيب، أو أن تكون ناسخة، إما ما يأخذوش في الوصية ولكن يأخذوا بالميراث. إذن هذان محتملان. قال الإمام الشافعي: فلما احتملت الآيتان ما وصفنا من الاحتمالين، كان على أهل العلم طلب الدلالة من كتاب الله، فما لم يجدوه نصا في كتاب الله طلبوه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن دلوقتي صارت آيات المواريث محتملة أن تكون المواريث مع الوصية، أو أن تكون المواريث ناسخة للوصية. إذا لابد أن نبحث في هذه المسألة في كتاب الله عز وجل، نشوف دلالة آيات المواريث هي إيه، هي مع الوصية ولا ناسخة للوصية. بحثنا فلم نجد مثلا، يبقى ننظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وجدوه فما قبلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الله قبلوا، يعني إن وجدنا دلالة بينت هذا الأمر في السنة فقبلناها فنحن نقبلها، وقبولنا لهذه الدلالة في السنة قبول لكتاب الله عز وجل. ليه؟ بما افترض من طاعته، لأن الله افترض على الناس طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله كما قال ربنا سبحانه. ووجدنا أهل الفتية ومن حفظنا عنه من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح، أي فتح مكة، لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، ولا يقتل مؤمن بكافر. خبر لا وصية لوارث هذا خبر ثبت عند الإمام الترمذي وعند الإمام أحمد والبيهقي وابن الجارود، وإسناده صحيح، وإسناده صحيح. وقوله لا يقتل مؤمن بكافر هذا ثابت في الصحيح في حديث وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا ترك لكم رسول الله؟ فقال علي رضي الله تعالى عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كتاب الله وفهما يؤتيه الله عبدا يفهم به القرآن. وما في هذه الصحيفة، وما في هذه الصحيفة، إذن النبي عليه الصلاة والسلام ترك كتاب الله وترك فهما يؤتيه الله تعالى عبدا من عباده يفهم به القرآن، وهذا دلالة على الفهم، فالكتاب والسنة فيهما العلم، والفهم هبة من الله عز وجل. قال: وفهما يؤتيه الله، يؤتيه الله عبدا يفهم به القرآن. وما في هذه الصحيفة؟ قلت: وما في هذه الصحيفة؟ تحديث أبي جحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: لا يقتل مؤمن بكافر، لا يقتل مؤمن بكافر. وعدد أمورا، يعني فكاك الأسير، فكاك الأسير، وألا يقتل مؤمن بكافر. فقوله لا يقتل مؤمن بكافر هذا ثابت، ثابت في الصحيح وفي غيره. بيقول: ووجدنا أهل الفتي ومن حفظنا عنه من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، ما فيش حد إيه عنده مال يعمل وصية، طالما إن عنده مال، طالما ترك مالا فهذا المال سيخضع للنظام الرباني في توزيعه. وهنا لفتة مهمة جدا يا إخواني بارك الله تعالى فيكم، أن هناك فارقا عظيما بين الإسلام وبين الدين الإلحادي المادي الغربي، لأن الحضارة الإسلامية هي الحضارة الوحيدة التي من خصائصها ومميزاتها القضاء على الحضارة الغربية. الحضارة الغربية هذه حضارة تأسست على الوثنية والأنانية والحقد والكراهية، هي قامت على قمع الغير وكبته وقهره وذله، بينما الحضارة الإسلامية لم تقم على ذلك. قامت الحضارة الإسلامية على توحيد الله عز وجل، وقامت على رعاية المجتمع وعلى إعطاء الناس حقهم بعد معرفة ما يجب عليهم تجاه الله عز وجل. فمثلا في الحضارة الغربية نجد بأن الإنسان حر في التصرف في ماله، حر في التصرف في ماله، فيمكن إنسان مثلا عنده 3 مليون مثلا دولار أو جنيه استرليني أو أي عملة من عملاتهم الإجرامية، وعنده مثلا 3-4 أولاد، قبل ما يموت كان عنده كلب، يقوم موصي إن فيش حد يورثه إلا مين؟ إلا الكلب، فيعمل وصية للكلب، يبقى إن عياله ما ياخدوش من فلوس أبوه، بينما الذي يتنعم بهذه الملايين هو الإيه؟ هو الكلب، فيوصون للكلب دون أولاده. طبعا دي مسألة موجودة، يمكن عندهم في الحضارة الغربية الفاسدة إن الإنسان يبقى عنده أولاد وبعدين يكتب الوصية لصديقه أو صديقته أو خليلته أو جاره أو ما إلى ذلك، ليحرم بذلك أولاده أو ليحرم بذلك أباه وأمه. ديت غير موجودة في الإسلام. الإسلام عندك فلوس، عندك عقارات، عندك منقولات، وهتموت سيب كل حاجة زي ما هي. وإحنا عندنا في الإسلام النظام اللي إحنا هنوزع به المواريث. الأم لها نظام في الميراث، وكذلك الأب. وبعدين الأم والأب بياخدوا نصيب في حالة وجود الأولاد، ويتغير هذا النصيب في حالة عدم وجود الأولاد. الزوج ياخد نصيب من زوجته في حالتين، في حالة وجود الأولاد وفي حالة عدم وجود الأولاد. كذلك وجود ابن ذكر يغير مسألة الميراث تغييرا جذريا، ولو كانت الخلفة كلها بنات برضك المسادية بتؤثر في الميراث. الولد بيحجب بينما يحجب الإخوات، بينما البنات لا يحجبنا. طيب هذا النظام الشامل لتوزيع مال المتوفى لا يترتب عليه ضغن، لا يترتب عليه ضغن. يعني إيه؟ لو الناس قلنا له خد 10,000 جنيه دول حقك في الميراث. ليه؟ لأن لك مثلا ثمن البتاع، قال تعالى كم، وانت لك مثلا ايه 13,000، 13,000 دول هم السدس، طبعا السدس اكثر من ثمن، وانت لك كذا. فتوزيع الميراث وفق الشريعة الإسلامية يؤدي إلى الحفاظ على المجتمع ودفع روح العداوات، ودفع روح العداوات. بينما حجب الميراث عن المستحقين لنعطيه الكلب أو حتى الخنزير أو لصديق أو لجار، فطبعا هذا يدل على مدى ما وصلت إليه هذه الحضارة الإجرامية التي يريدون فرضها بالسلاح والقوة. مثلا صورة عجيبة جدا، يعني صورة مقارنة للحضارة الإسلامية التي تقوم على الدين، وهذه الحضارة الغربية المادية الإلحادية القائمة على عبادة الشهوات والجنس والنساء. مثل هذه الصورة، إن الابن أو البنت أول ما توصل سن 16 سنة خلاص لا سلطان لولي عليه أو عليها، خلاص أبوي أم زقه في الشارع، ها يلا زق عجلك وشوف طريقك بقى. طبعا الابن بينزل أو البنت تنزل في الحياة، حياة طحونة فيها الكذابين والأفاقين، فيها الانتهزيين، فيها الاستغلاليين، فيها الجشعين، فيها المنافقين، فيها سبحان الله. ينزلوا هذه الحياة يعني بكل ما فيها، بكل ما فيها. فيبدأ هؤلاء القوم أو الشباب الصغير ده يبدأ يمارس الحياة في هذا السن من غير توجيه، من غير إرشاد، من غير رعاية، من غير رعاية. فربما تاجرت البنت في شرفها كي تحصل قوت يومها، هتموت من الجوع فتعمل إيه؟ تتاجر في شرفها. وهناك عندهم شوارع، وعندهم هناك محلات، هذه الشوارع والمحلات تقف أمامها البنات في صورة تدعو الرجال إلى الإثارة ونحو من ذلك. دول معروفين هما بنات البغاء. إيه بيترتب على ذلك؟ بيترتب على ذلك إن أبوه أو أبوها لما يكبر في السن أو يمرض، إيه اللي يحصل؟ إيه اللي بيحصل؟ بيروح دار المسنين أو دور العجزة أو الملاجئ أو ما إلى ذلك. الدولة تعمل بقى هناك مباني لاستقبال مين؟ كبار السن والعجزة والمرضى. طب أين أبناؤهم؟ أين أبناؤهم؟ يصارعون أمواج الحياة، يصارعون أمواج الحياة. وأحيانا يدفن الأب أو الأم دون أن يعرف الابن أو البنت، وبعد 3-4-5 سنين 8 سنين ممكن يفتكر أن له أب مرمي هناك في دور رعاية المسنين، يروح يسأل عليه فيقولوا له أنه مات بقاله 3 سنين. عادي جدا، لا يتأسف ولا يحزن، لا يتأسف ولا يحزن، يرجع تاني وخلاص انتهت المسألة. وما فعله أبوه معه يفعله مع مين؟ مع أولاده. يطلع المجتمع مجتمع مفكك غليظ، ليس فيه تواصي، ليس فيه حب، ليس فيه تعاون على البر والتقوى، فيه الأنانية، فيه الأنانية، كل واحد لا يعرف الإحسان ولا يعرف المعروف، لا إحسان ولا معروف. يقول لك أنا رجل عملي، يسموه رجل عملي، يبقى الاثنين أصدقاء، أصدقاء جدا، واحد معه فلوس والتاني فلوس وقعت، والاثنين رايحين عشان يأكلهم، إيه اللي يحصل؟ اللي فلوس وقعت خلاص يموت من الجوع، ولا التاني يسأل فيه، بينما التاني يجيب اللحم ويأكل ويشرب، وصاحبه ينظر إليه دون أنه يقول له تفضل أو يعزم عليه أو نحو من ذلك. دي عندهم حضارة قائمة على المادية والأنانية والشهوانية وحب المال وحب الجنس واتباع الهوى ما إلى ذلك. أما عندنا بقى في الحضارة الإسلامية حدث ولا حرج. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. شوف الإسلام بقى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. يا سلام، فالحمد لله إن ربنا عز وجل يعني جعلنا مسلمين ومن علينا بنعمة الإسلام. احنا لو عدنا نعد الجوانب الفضل والنورانيات الموجودة في حضارة الإسلام يعني نحتاج إلى مجالس ومجالس. فهذه الآية أمرت المكلفين من المسلمين أن يحسنوا إلى آبائهم، وكلمة الأب بتشمل الرجل وزوجته، الإحسان إلى آبائهم قولا وفعلا، قولا وفعلا. طيب القول يقول إيه بقى؟ يقول وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. طيب فعلا يعمل إيه؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الطائر لما بيطير يفرد جنيحه، يفرد جنيحه. طيب لما الطائر ينزل يقوم لامم إيه؟ جنيحه. سبحان الله، فالطائر عندما ينزل ينزل يخفض جناحيه، وعندما يطير يبسط جناحيه. فأمر الله تعالى الإنسان أن يخفض جناحيه على والديه. دي فيها معنى الدفء، معنى الدفء، معنى الذل للوالدين، تبوس إيدهم، تحضنهم، تكون خدام عندهم، تمسح رجليهم والجزمة بتاعتهم وتسيق بيتهم وتكنس بيتهم وتنشر هدومهم وتشتلهم على كتافك وتودهم للدكتور. الله سبحان الله، واخفض لهما. وبعدين جناح الذل، جناح الذل. لو إن فيك نوع من كبر لابد أن تترك الكبر على أعتاب والديك لتكون ذليلا بين يديهما. ده الشريعة الإسلامية التي تقوم عليها الحضارة الإسلامية. فانظر إلى هذه المواقف المتفرقة. الأب لما يكبر في السن يروح فين؟ نرميه في دور المسنين؟ لا، يروح يعيش عند ولاده، عند بنته أو عند ابنه أيهما يحب. طيب لما يعيش عند ابنه أو بنته إيه اللي يحصل؟ تتلاقي الابن كل يوم الصبح يخبط على والده، السلام عليكم يا حاج، يوم بايس إيده، واخد بالك إزاي، وادعي لنا يا حاج وما إلى ذلك. أو لو كانت الست يبوس إيدها وادعي لنا وبتاع وما إلى ذلك، روح يا ابن ربنا يوفقك ويصلح حالك ويكرمك وما إلى ذلك. يجي من الشغل قبل أن يذهب إلى زوجته وأولاده يذهب إلى من؟ إلى أمه أو إلى أبيه. آه بقى زوجته، زوجة صالحة تعينوه على ذلك. أول ما خبط عليه أنت رحت الأول للحجة؟ لا ما رحتلاش، لا معلش، قبل ما تخش البيت فوت الأول على الحج. يا سلام. أو مثلا تعين للحجة مثلا نصيبها في الأكل، الحجة نزلت تزور أختها وما إلى ذلك، ثم عينا لها نصيب في الغداء مثلا، تيجي من عند أختها، طب يا حجة أنت ما حضرتش الغداء معانا وده نصيبك في الغداء. يا سلام، زوجة ما شاء الله، مش زوجات هذه الأيام اللي هي كل همها تقطع الرجل عن إيه؟ عن أهله. طبعا دي مسألة خطرة جدا. الزوجة التي تريد أن تعمر مع زوجها هي التي تدفع زوجها إلى أهله، تدفع زوجها إلى أهله وتأمره وتحثه على الإحسان إلى أقاربه. دي الزوج يحبها ويعشش معاها ويحترمها ويسمع كلامها، وهي حتى لو زي الغراب بتكون في عينه ما شاء الله كأنها قمر. لماذا؟ لحسن أخلاقها وصنيعها. الشاهد من ذلك أن ديننا بفضل الله عز وجل فيه من الخير ما فيه. والإشكال ليس في الإسلام، ولكن الإشكال في المسلمين الذين لا يعرفون قيمة دينهم، لا يعرفون قيمة دينهم. يعني نحن عايشين مسلمين لكن لا نعرف قيمة هذا الدين. متى نعرفه؟ إذا قارناه بغيره من الملل، أو إذا قارنا الحضارة الإسلامية بغيرها من الحضارات الأرضية الفاسدة المنحرفة. يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله: ووجدنا أهل الفتية ومن حفظنا عنه من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال عام الفتح لا وصية لوارث ولا يقتل مؤمن بكافر. يا سلام، ولا يقتل مؤمن بكافر. إذا لا يجوز شرعا إن احنا نسلم واحد مسلم للكفرة كي يقتلوه. والأمر العجيب جدا دي مسألة يعني تثير الإنسان أيام إثارة، أن أمريكا قاتلها الله وعملها بما تستحق من العقاب الاقتصادي والصحي والاجتماعي والعسكري. هذه الدولة الإجرامية تخطف الناس من ديارهم وترحلهم إلى أمريكا لتحاكمهم وفق قوانينها الأمريكية. كما بيحصل، هجمت على العراق وخطفت ناس عراقيين ودتهم للعراق تحاكمهم بالقوانين الأمريكية، تخطفهم بلادهم. خطفت ناس من أفغانستان ودتهم حتى تحاكمهم بالقوانين الأمريكية. المدمرة أو السفينة أو الباخرة الكينولارو دي إيطالية، كان عليها راجل عجوز أمريكي، طلع بعض الفلسطينيين بيحسبوا فيها بعض الأمريكان الجواسيس. المهم اشتبكوا مع هذا الرجل وقتلوه، وحصلت أزمة كبيرة جدا في سبب هذا الأمر. كان ده في الثمانينات، وتم تسوية هذا الأمر إن هم يطلعوا برا مصر. أمريكا حددت موعد إقلاع الطائرة المصرية اللي عليها الفلسطينيين دولت اللي هم عملوا حادثة هذه السفينة، وتم خطف الطائرة. الطائرات الأمريكية طلعت من حاملة الطائرات في البحر المتوسط، وكانت الطائرة متوجهة من مصر إلى تونس، وتم خطف الطائرة بكل ركاب، ونزلت الطائرة في جزيرة قبرص، وتم القبض على الفلسطينيين وتم ترحيلهم إلى أمريكا، وحكموا بالقانون الأمريكي وحكم عليهم بالسجن مدى الحياة. سبحان الله، خطف قرصنة. يبقى يخطفوا الناس من ديارهم وبلادهم ويحكموهم وفق القانون الأمريكي. ليه؟ لأن هم قتلوا أمريكا أو ما إلى ذلك. طيب، الذين سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا يجوز لنا أن نطالب بمحاكمتهم في ديارنا وفق الشريعة الإسلامية؟ لا يجوز ولا يجوز؟ إيش معنى أن هم يخطفوا المسلمين ويحكموهم في بلاد الكفر وفق القانون الكافر؟ لأنهم إيه؟ لأنهم يمثلون خطرا على الأمن الأمريكي. طب الذين يستهزئون برسول الله أو يسبون الإسلام أو يتآمرون على الإسلام، أليس من حق المسلمين أن يطالبوهم أو أن يطالبوا بالقبض عليهم كي يحاكموا في ديار الإسلام بالشريعة الإسلامية؟ يعني الذين رسموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء ما فيش حاجة اسمها اعتذار. هؤلاء جزاؤهم القتل، أن يقتلوا، فيش حاجة دون القتل. لو حتى أن الشعوب الأوروبية كلها فردا فردا اجتمعوا على الاعتذار، هذا لا يكفي، هذا لا يكفي أبدا. وذلك حماية لمقام رسولنا صلى الله عليه وسلم. لكن أين الدولة الإسلامية الفتية القوية التي تثأر لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هناك بعض الناس قال لك كده كويس، كده حلوة، كده احنا قاطعناهم وعملنا مظاهرات وسمحنا لكم بالمظاهرات وسمحنا لكم تتكلموا زي ما انتم عاوزين، كفايه بقى المساله طولت بقى كده، كفايه. بعض المسؤولين كفايه كده، هي ايه القصه بقى؟ ما كفايه. ويجي مسؤول ديني كبير يعني يراس مؤسسه دينيه ينبغي ان تكون محترمه، يقول لا ينبغي لهم ان يقعوا في الاموات، ان يقعوا في الاموات. يعني صلى الله عليه وسلم مات، فعيب يعني تشتموا الاموات. شوف التصريح التافه الساذج الذي يدل على يعني سطحية شديدة. عجيب جدا سبحان الله. والبعض الآخر يقول لا احنا نروح نسافر إلى الدنمارك ونعمل مؤتمر. خد بالك ازاي هذا المؤتمر نناقش فيه هذه القضية بهدوء. يا سلام بهدوء، دي مسألة خطيرة جدا يا إخوان. وتيجي بعض الجرائد تولع نار، يقول لك إن المشكلة دلوقتي أصبحت بين الداعية الشاب وبين الشيخ العجوز، الشيخ العجوز اللي هو يوسف القرضاوي والداعية الشاب اللي هو عمرو خالد. عمرو خالد يا إخواننا المسألة بسيطة، وإحنا بقينا إحنا نستثمرها بطريقة حسنة، نروح عندهم ونكلمهم عن الإسلام ونبين لهم حقائق النبي صلى الله عليه وسلم بمنتهى الهدوء كده كده هو. بينما الشيخ يوسف القرضاوي قال لا ده مقام صلى الله عليه وسلم ولابد نقف وقفة ونعمل ما إلى ذلك. يبقى ده الشيخ العجوز عاوز يولع حنار، والداعية الشاب ده هو اللي بيمثل الإسلام العصري، بيمثل روح الشباب، بيمثل القطاع العريض من المسلمين وما إلى ذلك. من الذي جعله ممثلا لأمة الإسلام؟ هذا الرجل. من الذي جعله ممثلا لأمة الإسلام؟ إنه يتكلم باسم المسلمين ونعمل مؤتمر ونحاور فيه ونبقى عندنا هدوء وحوار هادئ مع سب النبي صلى الله عليه وسلم، ينفع الكلام ده؟ طبعا هذا الكلام يا اخواننا لا يجوز شرعا، هذا لا يجوز شرعا. يعني او من حق صلى الله عليه وسلم على المسلمين انهم اذا كانت لهم دولة قوية فتية ان يطالبوا بمن سب رسول الله ايما كان مكانه في العالم. ممكن المخابرات الإسلامية تروح تقبض عليه، ممكن عملية عسكرية خاصة محدودة تقوم هجمة عليه في بيت وشايله هيلة بيلة وحطه في صندوق مغلق، واخد بالك ازاي، وتجيبه ديار الإسلام. أيوة قرصنة ما فيش مشكلة. هذا كله هذا كله من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا لو قلنا مين يا أخواننا اللي يروح يجيب الكلب السب ده هوت من ودانه، هتلاقي على طول فتية الإسلام. أنا طيب نعمل عملية خاصة، طيب نعمل كذا كذا، روحوا مخطفوا الواد ده هوت وهاتوه بقى ونحكم في ديار المسلمين، نعمل محاكمة إسلامية ونبين للعالم كله بأن جزاء من سب النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتل. مش اعتذارات إن إحنا المشكلة إن ما كناش نقصد الإيذاء ولا السب، إحنا عاوزين نبين جماد الفن التشكيلي وندي مساحة من الحرية ونعمل نوع من الحوار الحضاري. طبعا كم ده كله كلام يعني لا يجوز ولا ينفع، وإنما يقبله من كان في دينه رقة وهوادة. طيب يبقى أهل العلم وغيرهم لا يختلفون في أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عام الفتح لا وصية لوارث ولا يقتل مؤمن بكافر. دم المؤمن ده دم غالي، دم غالي، لا يقتل هذا المؤمن بكافر أبدا أبدا. ويؤثرونه على من حفظوا عنه ممن لقوا من أهل العلم بالمغازي، يعني يؤثرون هذا الحديث على الأخبار التي تناقلها أهل المغازي. فكان هذا أي هذا الأثر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ونقله عنه أهل العلم بالمغازي جماعة عن جماعة، فكان هذا نقل عامة عن عامة، وكان أقوى في بعض الأمر أي في الدلالة من نقل واحد عن واحد. مما لا شك إن نقل الجماعة عن الجماعة هو في الدلالة وإفادة المقصود أقوى من نقل الواحد عن الواحد. هذا يسمونه بخبر الواحد، والأول يسمونه بخبر الكافة، سواء هذه الكافة خبر مستفيض مشهور أو كان هذا الخبر خبرا متواترا. حتى في تعريف التواتر يقولون ما نقله جمع عن جمع تحول العادة تواطؤهم على الكذب، فنقل الجماعة عن الجماعة أقوى من نقل الواحد عن الواحد، وإن كان نقل الواحد أيضا يفيد ويثبت الحكمة. وما زال النبي عليه الصلاة والسلام يرسل القراء فردانا وجماعات يعلموا الناس الدين ويبينونهم مقاصد الشريعة. طيب قال وروى بعض الشاميين حديثا ليس مما يثبته أهل الحديث، فيه أن بعض رجاله مجهولون فرويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعا. انظر لهذه العبارة الذكية. بيقول في عندنا حاجتين. الحاجة الأولانية فيه أن هذا الحديث اللي هو ذكره لا وصية الوارث، هذا الحديث رواه بعض الشاميين ولكن في إسناده مجهولون، في إسناده مجهولون. بينما هذا الحديث وصل إلى الإمام الشافعي بطريق منقطعة. إذن هذا الحديث عند الإمام الشافعي لا يثبت، لا يثبت هذا الحديث عند الإمام الشافعي لأنه أتى من طريقين، طريق الشاميين وفي إسناده مجهولون، والطريق الذي وصل إليه وفي إسناده انقطاع، والانقطاع هو سقوط راوي أكثر في جزء من أجزاء السند. وإنما قبلناه مع ضعف هذا الأثر، وقلت لكم إن هذا الأثر، ودي مسألة مهمة جدا، الإمام الشافعي وصل الأثر إليه من طريقين كلاهما ضعيف، طريق الشاميين والطريق الذي وصل إليه. لا يعني ضعف هذا الأثر عند الإمام الشافعي أن يكون الأثر ضعيفا مطلقا. ليه؟ لأن هذا الأثر ثبت من طرق غير هذه الطرق، أخرجها الإمام الترمذي كما قلت لكم، والإمام أحمد وابن الجارود والبيهقي، وإسنادها صحيح، وإسنادها صحيح. بل إن بعض هذا الحديث مخرج في الصحيح وفي غيره. إذن يمكن للعالم الفاضل أن يصل إليه الحديث من طريق ضعيفة فلا يقبل هذا الحديث، فلا يقبل هذا الحديث، ودي من أسباب مخالفة بعض الأئمة للأحاديث الصحيحة. إذن سؤال، ما سبب مخالفة بعض الأئمة للأحاديث الصحيحة؟ الجواب أن هذا الحديث الصحيح ورد إليهم من طريق غير إيه؟ غير صحيح، فلم يقبلوه، فلم يقبلوه. ولذلك الشافعي وإخوانه من الأئمة رضي الله تعالى عنهم جميعا وجزاهم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء، قولهم إذا صح الحديث فهو مذهبي. وما ضعف هذا الحديث؟ قال الإمام الشافعي: وإنما قبلناه بما وصفت من نقل أهل المغازي. إن أهل المغازي كلهم جماعة جماعة نقلوا هذا الإيه؟ هذا الأثر الضعيف. ودي مسألة خطيرة جدا في مسألة السيرة، أن الخبر إذا كان ضعيفا ولكن تناقله أهل السيرة هل يمكن أن يعتد به؟ عند الإمام الشافعي له وجه في هذه المسألة. قال الإمام الشافعي: وإنما قبلناه بما وصفت من نقل أهل المغازي، أهل السير زي الواقد وغيره، من نقل أهل المغازي وإجماع العامة عليه. ولكن مقصود هنا بأهل المغازي زي الزهري وعمر بن الزبير وغيرهم، وإجماع العامة عليه، وإن كنا قد ذكرنا الحديث فيه واعتمدنا على حديث أهل المغازي عاما وإجماع الناس. يعني طالما إن هذا الأثر ضعيف عند أهل المغازي ولكن تناقلوه وقبله الناس وأجمعوا عليه، فيمكن أن يمشى هذا الأثر عند الإمام الشافعي. ودي المسألة بتثير نقطة الاحتجاج بالحديث الضعيف. هل الإجماع على حديث ضعيف؟ دي مسألة تحتاج إلى بحث وتحتاج إلى نظر، لأن عندنا بعض الأحاديث الضعيفة الإجماع على العمل بها، الإجماع على العمل بها، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه. هذا الحديث لا يصح، ولكن الإجماع على العمل به. وهنا ينبغي أن تدرس مسألة ضوابط الإجماع على العمل بالحديث الضعيف، هل دي مطلقا ولا لها ضوابط؟ والله تعالى أعلى وأعلم أن فيها ضوابط. من هذه الضوابط أن هناك شواهد صحيحة تدل على الحكم الموجود في هذا الحديث الضعيف. يعني مثلا عندنا حديث بئر بضاعة، هذا حديث صحيح ويشهد لمعنى حديث إن الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وهذا الحديث سبق أن شرحته في مجلس طويل إذا بلغ الماء قلتين. وذكرت لكم منذ سنين أن العلماء اختلفوا في تصحيح وتضعيف هذا الحديث، ولعل الراجح أن هذا الحديث صحيح، أن هذا الحديث صحيح. والعلاء له جزء في تصحيح هذا الحديث، وشيخ إسحاق حفظه الله له كتيب في تصحيح هذا الحديث. فأول ضابط من هذه الضوابط أن تكون هناك شواهد صحيحة تدل على الحكم الموجود في هذا الحديث الضعيف، هذا أول حاجة. الحاجة الثانية أن يكون هذا الحكم الموجود في هذا الحديث مما قبلته العامة، يعني قبله أهل العلم فلم يطعن فيه أحد، فلم يطعن فيه أحد. باستثناء هذين الضابطين يكون الحديث في مسألة العمل به فيه نظر، والله تعالى أعلى وأعلم. قال الإمام الشافعي أخبرنا سفيان وهو ابن عيينة عن سليمان الأحول عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وصية الوارث. هذا الطريق اللي وصل عند الإمام الشافعي، هذا طريق لا وصية الوارث عند الإمام الشافعي، آخر مين؟ مجاهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين مجاهد ورسول الله صلى الله عليه وسلم أزمان تندق دونها الأعناق، يعني مجاهد لم يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هذا الحديث فيه إيه؟ فيه سقط، فيه انقطاع. مش الإمام الشافعي قال ورويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعا، أهو عن سفيان عن سليمان الأحول عن مجاهد أن النبي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث. فاستدللنا بما وصفت، فاستدللنا بما وصفت من نقل عامة أهل المغازي عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا وصية لوارث على أن المواريث ناسخة للوصية للوالدين والزوجة مع الخبر المنقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع العامة على القول به. قلت بأن هذا الخبر ليس منقطعا، بل إنه موصول عند غير الإمام الشافعي كأحمد والترمذي وابن الجارود والبيهقي، والحديث صحيح كما نص على ذلك أهل العلم. ولكن هذا مبلغ الإمام الشافعي من هذا الحديث أن الحديث منقطع، ومع انقطاعه جعل هذا الحديث موجها نسخ آيات المواريث لآيات الوصية. إذن هذا الحديث موجه دلالة نسخ آيات المواريث لآيات الوصية. وكذلك قال أهل العامة إن الوصية للأقربين منسوخة زائل فرضها. مش الوصية كانت واجب الأول؟ كانت واجب الأول في قول الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. ومن الألفاظ الدالة على الفرضية والوجوب لفظ إيه؟ كتب أو كتب، لفظ كتب أو كتب، كقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى كتب عليكم الصيام يعني إيه؟ يعني إيه أخوانا؟ ها؟ فرض عليكم الصيام. إذن كانت الوصية واجبة، ثم بعد ذلك أتت آيات المواريث، وما كناش عارفين يا ترى آيات المواريث نجمعها مع آيات الوصية ولا آيات المواريث تنسخ آيات الوصية، فأتى ذلك الخبر وأتى الإجماع يدل على أن آيات المواريث تنسخ آيات الوصية. وسيأتي الآن أن الإمام الشافعي بيذكر بعض النصوص التي تبين أنه لا وصية الوارث. بقى هناك شواهد تانية صحيحة تدل على أنه لا وصية الوارث، إذا سيأتي الإمام الشافعي بشواهد صحيحة تؤنس لهذا الحديث الضعيف عنده. معايا أخوانا ولا أنت فلت مني؟ معايا ولا سرحته؟ من تاني جملة الأخيرة دي الآن سيأتي الإمام الشافعي عليه رحمة الله بنصوص صحيحة تؤنس يعني إيه؟ تشهد وتقوي هذا أو المعنى الموجود في هذا الحديث الضعيف. ولكن سيذكر نقلا عن طاووس ثم بعد ذلك يذكر هذه الشواهد. إلا أن طاووسا، طاووس هذا بالعراق، إلا أن طاووسا وقليلا معه قالوا نسخت الوصية للوالدين وثبتت للقرابة غير الوارثين، فمن أوصى لغير قرابة لم يجز. ودي اللي ممكن أنه يسمى دلوقتي ليه الوصية الواجبة، ماشي أهي. وثبتت للقرابة غير الوارثين اللي هي الوصية، فمن أوصى لغير قرابة لم يجز. يعني من أوصى لغير قرابة لها ورث، يعني افترضنا مثلا واحد ليس له ولد ذكر، إذا إخواته يورثوا من ماله، إخواته يورثوا من ماله، ما يجيش يعمل وصية مثلا بالتلت أو النص لأخوه، لأن أصلا أخوه هيورث منين؟ من المال بتاعه، لن نجمع له بين الميراث وبين الوصية. نعم. فلما احتملت الآية ما ذهب إليه طاووس، احتملت الآية ما ذهب إليه طاووس في قول الله عز وجل، وهي الآية الثانية لقول الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. فالطاووس بيقول بأنه يجوز الوصية للأقربين الذين لا إرث لهم، الذين لا إرث لهم. طب لو أن لهم إرث يبقى ليست لهم إيه؟ وصية. ده كلام الإمام طاووس. فلما احتملت الآية ما ذهب إليه طاووس هذا الكلام من أن الوصية للقرابة ثابتة، إذ لم يكن في خبر أهل العلم بالمغازي إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية الوارث، وجب عندنا على أهل العلم طلب الدلالة على خلاف ما قال طاووس أو موافقته. الآن طاووس ده هو يقبل ولا يرد؟ طيب إذا لابد نحن نشوف في السنة هل هناك في السنة ما يدل على ما قاله طاووس فنؤيده، ولا السنة على ما خالف طاووس فنرده. فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم في ستة مملوكين، أي ستة عبيد كانوا لرجل لا مال له غيرهم، فأعتقهم عند الموت، فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء، فأعتق اثنين وأرق أربعة. هذا الحديث موجود عند الإمام أحمد وإسناده لا ينزل عن الحسن. أخبرنا بذلك عبد الوهاب، أخبرنا بذلك ابن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب وهو السختياني عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران ابن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو هذا الحديث، أن رجلا مات له ستة أعبد فلما قدم كي يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أنه أعتقهم جميعا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو علمت أنفا ما صليت عليه، لو علمت أنفا ما صليت عليه. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة صلى الله عليه وسلم، لأن الرجل لم يكن يملك إلا هذا إلا هذا المال. ولذلك الفقهاء قالوا بأن الوصية إذا كانت مجحفة، إذا كانت مجحفة للمال لم تجد هذه الوصية. الرجل دوت لا عنده لا نخل ولا فلوس ولا أي حاجة، لا يملك من الدنيا إلا إيه؟ إلا ست عبيد، فأوصى بعتقهم قبل أن يموت. طيب ومات الرجل، لو اعتقوا لم يتبقى لورثته شيء، شره لو اعتقوا لا يتبقى لورثته شيء. إذن هذا الرجل يريد الإضرار بمين؟ بورثته، حتى لو كانت نيته حسنة. لا يجوز أن تكون الوصية مجتسدة وآخذة المال. ولذلك جاء الحديث، حديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم عاده في مكة فقال وكان مريضا، فقال يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس لي إلا ابنة واحدة، أفأتصدق بمالي كله؟ قال لا، قال بنصفه، قال لا، قال بثلثه، قال الثلث والثلث كثير. طب إيه اللي أقل من الثلث؟ الربع. إذن يجوز الإنسان بالكثير يوصي بالثلث، والأوفق أن يوصي بالإيه؟ بالربع، لأن صلى الله عليه وسلم قال وثلث إيه؟ كثير، فدل ذلك على مشروعية الإيصاء بما دون الثلث، على مشروعية الإيصاء بما دون الإيه؟ الثلث. فمن أوصى بالثلث جاز، ومن أوصى بالربع أو بالثمن أو السدس بينهما فهذا كله له حسن، والله تعالى أعلى وأعلم. وأشد من ذلك من أراد بالوصية الإضرار بالورثة، الإضرار بالورثة ده لاجو شرعا. واحد يقول أنا مريض وأولادي مثلا لم يهتموا بي ولم يقوموا على رعايتي، بينما قال ما على رعايتي صديقي أو جاري أو ما إلى ذلك، يبقى أولادي أحرمهم من الميراث، ده لاجو شرعا. جارك صديقك ده، جارك وصديقك يمكن أن تجعل له إيه؟ نصيبا من مالك وتوصي بذلك، إذا أنا مت أعطوا لفلان مثلا مبلغ كذا أو كذا، لكن أن أنت تنهك مالك حتى تحرم به ورثتك هذا لا يجوز. ليه يا أخوانا؟ لأنه بالموت، بالموت يصير هذا المال مملوكا لغيرك. سبحان الله، شوف أنت في الدنيا دي تقعد تهبر وتجري وتدور وتجمع الفلوس، وقبل ما تنام تعد بقى الفلوس كم ألف جبتهم النهاردة، لا ما ينفعش، عاوزين بقى ايه نزود المسألة دي شوية، بكرة دي أحاول أجري حبتين عشان ايه عاوز آخر الشهر ده أدبقهم وخليهم 50,000، خد بالك، وأدخل فيهم في سبوة مش عارف ايه، دماغه كلها في الفلوس. لو إجاد الموت في أي لحظة إن هذا المال كله ينخلع عنه ويبقى ملك المين؟ الورث. سبحان الملك، سبحان الملك، هذا ما كله يبقى للورث ويخرج من الدنيا ليس بشيء. ولذلك يا إخواني المال إذا أنفقت منه كنت مالكا له، المال إذا أنفقت منه كنت إيه؟ مالكا له. أما إذا ظننت به كان مالكا لك. إذا المال ده هو لو أنت مدفيه ما بيطلعوش يبقى أنت عبد المال، عبد المال. انفق، انفق ينفق عليك، طالما عنك بحبوحة انفق ربنا ينفق عليك، لأن لا يمكن أبدا أن رب الجليل المطلع على عباده يراك تفرج كرب المكروبين ثم يتركه، لا يمكن أبدا. فالمال مال الله وأنت ملك الله، فأنت بتتصرف مش ملكك، في الحقيقة تتصرف ملك ربنا عز وجل، فالله جل ينظر ماذا أنت صانع بهذا المال. عجيب جدا، أحد زملائي أستاذ كبير في الجامعة وزميل لنا في الكلية صحته ما شاء الله، تسلم عليه إيدك تتفعص، صحة ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، ما شاء الله قوة إلا بالله، ومطلع العربية بتاعته بينظف عشان يركب وياخد مراته وعياله ويسافر، شعر إن مش قادر ياخد نفسه، دخل بير العمارة عنده فقال لهم مش قادر أخذ نفسي، ودوه الطوارئ يدوبك مات على طول. الله، إيه المسألة دي؟ نسأل الله تعالى حسن الخاتمة. كان رجل فاضل وحقيقة، يعني كان رجل من أهل القرآن، كان محب القرآن، وهذا رجل كان رأى رؤية إن شيخه اللي حفظ القرآن أخذ بإيده ومشى معاه، فطبعا أنا لم أعولها له، لكن أنا كنت في داخلي كنت أشعر أن هذا الرجل أجله سيقترب، لكن سبحان الله كنت أظن مثلا هيبقى حاجة مروعة يعني، وخبرك، ولكن ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نسأل الله تعالى حسن الختام. يبقى أنت أيها الرجل مالك ينبغي أن تكون مالكه، مالكه إزاي؟ اصرف وانفق حتى لو معك حاجة بسيطة، اشتغل وما إلى ذلك. بالحقيقة أنا كل ما أمشي في مكان بتلاقي أخ بيجتهد في تحصيل الرزق، بحبه ولو قادر أبوس إيديه، أبوس إيديه والله العظيم. يعني دون ذكر أحد، أخ يعني جزاه الله خيرا وربنا يرفع من شأنه يا رب ويرزقه رزقا واسعا مباركا، يجيب عربية الموسم، موسم مثلا إيه يوسفان، شوية يوسفان ده على العربية وبيعه، موسم مثلا فول حيرات، شوية فول حيرات وبيعه، رزق بيطلب رزقه. ها هذا يعني أشد بركة وأكثر نفعا للإسلام والمسلمين من هذا الرجل الذي لا يصنع شيئا. هل لا عمد أحدكم إلى حبل فأخذه واحتطب حطبا ثم باعه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه؟ هذا كلام من؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى مش عاوزين حد يعف، الكل شغال والله مستعان. إذا لا أريد من إخواني أن يكونوا عبدة المال، بل أن يكون المال خادما لهم. انفق ينفق عليك، والحديث اللهم أعط موفقا إيه؟ خلفا، ها؟ وأعط ممسكا إيه؟ تلفا، وهكذا. طيب، قال الإمام الشافعي: والذي أعتقهم رجل من العرب، والعربي إنما يملك من لا قرابة بينه وبينه من العجم. يعني العربي لا يرق عربيا، العربي لا يرق عربيا، ده في الإسلام. وإنما الرقيق في الإسلام من غير الإيه؟ من غير العرب. وإنما الرقيق في الإسلام من غير العرب. فأجاز النبي لهم الوصية، يبقى أجاز صلى الله عليه وسلم أن تكون الوصية لغير الإيه؟ الأقربين. مش هذا الرجل صلى الله عليه وسلم لما قارع بين الستة ضرب على اثنين، أعتق اثنين وضرب على أربعة الإيه؟ الرق، يعني جعلهم على حالهم. فالاثنين اللي اعتق دول ما هم استفادوا من هذه الوصية. إذا الوصية تكون إيه؟ لغير الأقربين. فدل ذلك على أن الوصية لو كانت تبطل لغير قرابة بطلت للعبيد المعتقين، لأنهم ليسوا بقرابة للمعتق. احنا هنجو بقى هنا بيناقش هنا كلام طاووس. هل الكلمة واحدة، وهذا قول أخطأ فيه طاووس أو زل فيه طاووس أو جاوز فيه طاووس حد الحقيقة والصواب؟ شوف المناقشة هادئة جدا. لو كنت من خلال المناقشة تعرف أن رأي طاووس ليس إيه؟ ليس بصواب. أن رأي طاووس ليس بصواب، لأن طاووس بيقول أن الوصية لا تكون إلى المين؟ لا تكون إلى الأقارب. أما غير الأقارب فليست لهم إيه؟ ليست لهم وصية. فلو الأقارب دولت لهم ميراث يبقى فيش لهم وصية. لو ليسوا من أهل الميراث يبقى لهم الإيه؟ لهم وصية. أما الأجانب ليسوا الأقارب ليس لهم وصية. فبيناقشوا بهدوء جدا، وده مثال على المناقشة العلمية الهادئة، مناقشة علمية هادئة من غير تجريح. هذا أخطأ وزل في هذه المسألة، وبالراحة بالراحة خالص، امسك أعصابك كده وبالراحة. فدل ذلك على أن الوصية لو كانت تبطل لغير قرابة بطلت للعبيد المعتقين، لأنهم ليسوا بقرابة للمعتق. ودل ذلك دلة تانية برضك على ألا وصية لميت إلا في ثلث ماله. هم ست عبيد، النبي صلى الله عليه وسلم أعتق اثنين، الاثنين دولت العشر ولا التم ولا السدس ولا الربع ولا الثلث ولا النصف؟ الثلث. يبقى في قسمة المواريث الاثنين دولت هم الايه؟ هم الثلث. ودل ذلك على ألا وصية لميت إلا في ثلث ماله. وإيه كمان دلالة؟ ودل ذلك على أن يرد ما جاوز الثلث في الوصية، على ما جاوز الإيه؟ الثلث في الوصية. لو أن إنسان أوصى وهذه الوصية أكثر من الثلث ترد هذه الإيه؟ الوصية. دي دلالة ثالثة. وعلى إبطال الاستسعاء، الإنسان يسعى لماذا؟ لكي يأخذ أكثر من نصيبه، يبطل هذا الأمر. وإثبات القسم والقرعة، جواز القرعة أن الإنسان يبنك بعض أمور ويقرع بينها. والقرعة ثابتة أيضا في غير نص كحديث إيه؟ عائشة في حديثة الإفك. وبطلت وصية الوالدين لأنهما وارثان. طبعا ما ينفعش أن واحد يوصي الوالدين، لأن الوالدين دولت إيه؟ بيورثهم سواء له أولاد أو ليس له إيه؟ أولاد. ودي من حق الأب على الإيه؟ على الإبن. وثبت ميراثهما. ومن أوصى له الميت من قرابة وغيرهم جازت الوصية إذا لم يكن وارثا. دي خلاصة بحث الإمام الشافعي في هذه المسألة. ومن أوصى له الميت من قرابة وغيرهم جازت الوصية إذا لم يكن إيه؟ وارثا. بس يستحب، اسمع، وأحب إلي. الرجل ده رجل قمة الأدب والله يا أخوان، ياريت لو نتعلم الأدب من الإمام الشافعي، قمة الأدب. وأحب إلي لو أوصى لقرابتي. شوف الكلام الجميل، وأحب إلي لو أوصى لقرابتي. ما ينفعش مثلا ابن أخوه من جمة قرابته وبيروح يغسل مثلا، عنده فشل كلوي بيروح يغسل مثلا وحالته المادية متدهورة جدا، ويروح يوصي لواحد غريب، يبقى يوم أولى يوصي لمن؟ لقرابته. يوصي لقرابته، يبقى من أوصى له الميت من قرابة أو غيرهم جازت هذه الوصية ما لم تكن أكثر من الثلث، والأحب أن تكون الوصية لقرابته. الكلام الآتي ده هيكون كلام إجمالي، هنقوله بقى سريع كده يعني سريع لأن ليس فيه تعليق. وفي القرآن ناسخ ومنسوخ غير هذا مفرق في مواضعه في كتاب أحكام القرآن، وإنما وصفت منه جملا يستدل بها على ما كان في معناها، ورأيت أنها كافية في الأصل مما سكت عنه، وأسأل الله تعالى العصمة والتوفيق، اللهم أمين. وأتبعت ما كتبت منها علم الفرائض، يعني بعد ما بين بقى دلديت العام والخاص والمقيد والمطلق والنسخ والمنسوخ، هيبدأ يتكلم بعد ذلك في علم الفرائض التي أنزلها الله مفسرات وجملا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم معها وفيها، ليعلم من علم هذا من علم الكتاب الموضع الذي وضع الله به نبيه من كتابه ودينه وأهل دينه. يعني المقصود إن احنا نعرف مقام النبي عليه الصلاة والسلام في الإسلام، ومقام النبي صلى الله عليه وسلم من ربه، ومقام النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن. مقام النبي صلى الله عليه وسلم ده مقام عالي جدا سبحان الله، ده كلام الشافعي في هذا اللي في هذا الكتاب. ويعلمون برضه أن اتباع أمره طاعة الله، يعني هذا الكتاب برضك عمله حتى يعلم الناس أن طاعة الرسول طاعة الله، وأن سنته تبع لكتاب الله فيما أنزل، وأنها لا تخالف كتاب الله تعالى أبدا، رضي الله تعالى عنك أيها الشافعي. ويعلم من فهم هذا الكتاب، من فهم كتاب الدلالة، أن البيان يكون من وجوه لا من وجه واحد يجمعها، أنها عند أهل العلم بينة ومشتبهة البيان، وعند من يقصر علمه مختلفة البيان. يبقى دلالات الأحكام الشرعية أو الآيات المشتملة على الأحكام الشرعية عند أهل العلم بينة ومشتبهة، فهم يردون المشتبه للإيه؟ للبين. أما المقصر فيظن أنه إيه؟ أن هذا اضطراب أو إن هذا اختلاف، وليس هذا اضطراب ولا اختلاف. انتهى بذلك هذا الباب، ونبدأ إن شاء الله باب الفرائض التي أنزل الله تعالى نصا في المجلس القادم. نكتفي بذلك إن شاء الله. اليوم الجمعة 10 يبقى 1427 هجري، 10 ميلادي مش كده برضك، 10 مارس. والحمد لله. في أي مشاهد درس اليوم يا أخوانا؟ ما زاد عن الثلث يرد، ما زاد عن الثلث يرد. إذا كان هذا كالعتق وغيره ما ينفعش بقى إن احنا نعتق على مزاجنا، فنعمل قرعة كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوه، يعني هو طالما أن فيه هناك وارث له إرث إذا لا يجوز إن احنا نديله من الوصية، إلا إذا كان هناك سبب يقتضي زيادة له في الخير، ويكون ذلك بموافقة الورثة، ويكون ذلك بموافقة الورثة. وفي مسألة تانية أنه يجوز لبعض الورثة أن يتركوا نصيبهم عند الحاجة أو الضرورة. افترضنا في أخين، واحد منهم طلع الخارج وربنا فتح عليه وأصبح مليونير، وأبوهم سب لهم ما قيمته مثلا 60,000 جنيه، ولو أخ تاني مثلا يدوبك على قد حاله، يقول لا 60,000 جنيه دول انت 30 ولا 30، ممكن هو يقول خلاص انا تركت حقي لاخي، واخد بالك، ويكون ذلك من باب المعروف والإحسان. افترضنا فيه النزاع حصل بين الورث، نزاع حصل بين الورث في التوزيع، ونزاع ده ما هيتحلش إلا لو واحد ساب حقه أو بعض من حقه، فواحد يقول لا خلاص أنا تركت حقي دفعا لهذا النزاع، يبدأ إحسان فلا بأس بهذا الأمر. بس يبقى كل واحد عارف أول حق، يبقى أعرف حقي وبعد كده أتنازل عنه. ماشي. الوصية الواجبة معناها إن هذا الرجل أو هذه المرأة ليس لها وصية حكما، يعني ليس لها في شرع الله إرث. زي مثلا افترضنا واحد مثلا مات وله أولاد، ولو مثلا أربع أولاد ذكور، ترك مثلا 120,000 جنيه، يبقى كل ولد من الأولاد دولت له كم؟ له كم؟ له 30. له ابن من الأربعة دول مات قبل ما الأب يموت في حياة الأب، إذا الأب مات عن 3 أولاد وأولاد ولد وأولاد ولد. في شرع الله إن اللي يورثوا من الثلاث أولاد، اللي يورثوا من الثلاث أولاد دول، والثلاث أولاد دول بيحجبهم أولاد الأخ، يعني يحجبهم ولاد مين؟ ولاد أخوهم، ده في شرع ربنا عز وجل. طيب بس العيل ديت أولاد أخويا وإحنا عاوزين نطيب خاطرهم، والأخ لو كان عايش كان كان أخد، فربما يتطلع الأولاد لهذا الأمر، وربما يسعون، مع ربنا سعيد لا يجوز هوت عند لم يشفعي، ربما يسعون لتحصيل حق أبيهم اللي هو غير جائز شرعا، فيترتب على ذلك نفرة وتفكك وفساد وتغير في الصدور. إيه اللي يحصل في الوصية الواجبة؟ يقول لك خلاص إحنا سنوجب إن أو نتصور إن الأب ده لم يمت لسه عايش يعني، وياخدوا 30,000 لو حق مين؟ حق أبوهم لو كان عايش، و30,000 دولت يوزعوا على الأولاد دولت للذكري مثل حظ الأنثيين، بحيث لا يزيد هذا عن الثلث، لا يزيد عن الثلث. نعم. وعلى فكرة العمل في المحاكم الشرعية بالوصية الواجبة، ما بقول لك هذه وصية واجبة أوجبها بعض العلماء، أوجبها بعض العلماء كابن حزم وغيرهم، ولهم في ذلك يعني مسندات، يعني لهم في ذلك مسندات شرعية، وهذه المسندات يعني فيها برضه كلام ونزاع بين أهل العلم، كقول الله عز وجل وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم من، فهم إذا حضر القسمة أولو القربى، أولو القربى، فلو أولو القربى دولت إذا كانوا من أهل الميراث حتى لو لم يحضروا القسمة ستأتيهم الإيه؟ ستأتيهم حقوقهم، فدل ذلك عليهم ليسوا من أهل الإيه؟ الميراث. فإذا حضر القسمة أولو القربى ممن ليس لهم ميراث فارزقوهم، أي رزقوهم من هذا الميراث، أي أعطوهم من هذا الميراث. طب إحنا نديهم قالوا نديهم في حدود الثلث، في حدود الثلث إذا كان الثلث أقل من الميراث، ذا الكلام اللي هم ذكروا. قلت والمحاكم الشرعية على هذا الأمر تقريبا من سنة 64، تقريبا من سنة 64 جرى هذا، وهناك من تكلموا في هذه المسألة. إذا لم يوافق الورثة على إعطاء الوصية الواجبة شرعا لا يأخذون، لا يأخذون، لكن بالعرف والقضاء ياخدوا. والأحب إلي أن احنا نديهم في حدود الثلث، والثلث كثير. طبعا هذه مسألة جيدة، يعني هو لو أوصى لهم وصية شرعية جاز له ذلك، ودي بقى تعتبر صورة جميلة جدا، إن الأب لما يموت ابنه يوصي لأولاد ابنه المتوفى أو لأولاد بنته المتوفاة، يوصي لهم في حدود الثلث وثلث كثير، شريطة ألا يزيد هذا الثلث على قيمة الميراث لو كان هو عايش. ماشي. وده ضبط مهم، لأن هو لو أوصى لهم بالثلث فربما هذا الثلث ياخذ ايه نسبه كبيره من الميراث. يعني افترضنا ان زوجته هتاخذ من الميراث وعنده اربع اولاد ذكور وعنده مثلا بنتين، البنتين والاربع اولاد ذكور ومراته دول كلهم، لو هو ادالهم تلت الميراث لضر هذا بمين؟ ببقيه الورثه، وهو يريد افاده هؤلاء الاولاد، فلا ينبغي ان يفيدهم لكي يضر ايه غيرهم، فلا ضرر ولا ضرار. فيعمل ازاي؟ يديهم وصيه ولكن تكون في حدود النسبه التي ياخذونها لو كان ابوهم ايه حيا. ماشي. قلت ان الاصل في هذه المساله التراضي، التراضي ياخذون شرع الله ثم بعد ذلك يعطونه من امواله. ماشي. يعني الحدود، قال تعالى وتلك حدود الله. يعني ايه تلك حدود الله؟ يعني لا ينبغي ان تتعدى، اعرف الحد بتاعك وقف عنده، وبعد كده انا اديك من معايا. ماشي. يعني انت مثلا حدك 30,000 تخد 30,000، وانا من معايا بقى من ملك انا هديك من معايا 10,000-20,000. طيب نشوف بعض الاسئله بقى الكتابيه كده دقيقتين يعني وننهي. والله المستعان.
بالنسبه للرد ما فوق الثلث هل يعد وجوبا؟ واذا رفض الذي
وصل ثاني السؤال
الوصيه باكثر من الثلث هل وجوبا ان يرد ما فوق الثلث؟ اذا وصى باكثر من الثلث هل وجوبا ان يرد ما فوق هذا الثلث؟ وهل هناك في القضاء الان ما يجبر الرجل الذي وصي له باكثر من الثلث ان يرد ما فوق الثلث؟
يعني الحديث سعد وحديث الأعبد أو الستة مماليك يدل على أن هذه الوصية لا تمضى، وصية جائرة لا تجوز شرعا، فمعنى ذلك إن هي ترد، هذه الوصية ترد، يبقى ما زاد على ثلث يرد. ماشي. وإذا كان متعمدا ذلك يأثم شرعا، وذلك في غير مسلم أحمد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه كلاما شديدا، وقال فيه كلاما إيه شديدا، لعل الكلام الشديد لو كنت أعلم ما صليت عليه، لعل ذلك. وطبعا صلى الله عليه وسلم كونه مش هيصلي عليه دي دلالة على ماذا؟ على الإنكار. زي كان صلى الله عليه وسلم إذا قدمت إليه جنازة سأل هل عليه دين؟ فإن قالوا عليه دين قال قدموه فصلوا على صاحبكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى دي معناه إيه؟ معناه أن الإنسان يجتهد في سد ديونه أولا بأول ولا يموت وعليه دين، إلا إذا ابتدره أحد وقال دينه علي. ودي مسألة مهمة جدا، إن واحد من المسلمين من إخوانه أو أقاربه أي واحد يموت يبدأ يبحث عن ديونه، وهم بيغسلوه، يعني ناس بتغسل وناس ايه بتبحث عن ديونه، الراجل ده عليه ديون لمين والمين والمين والمين، نكتب اسمائهم ونروح لهم. الحاج فلان يعني توفي، نسأل الله تعالى ان يرحمه، وعلمنا ان كان لك عنده مثلا 3000 جنيه، الفلوس ديت عندني، طالب ده نباه. اخد بالك ازاي؟ الأخلاق اللي فيها التواصي وتراحم ديت ينبغي أن تكون ذائعة بيننا. فشاهد القول بأن الذي يتعمد الإيصاء بأكثر من الثلث ربما يأثم. ماشي الحال يا أخي الحبيب. وترد هذه الوصية إذا أسر هذا المرء الذي سب الرسول في أيدي المسلمين وأسر الغرب بعض المسلمين وجعلوهم في مقابل هذا المرء، فهل يقتل أم يطلق لسرداد المسلمين؟ لا، نقتل، نقتل ونسيب المسلمين دول، لأنهم لو قتلوا يقتلون شهداء إن شاء الله. يعني الأعداء لو قتلوا مسلمين يقتلون إيه شهداء، لكن لو جبنا هذا الكافر وقتلناه برسول الله صلى الله عليه وسلم لكان في ذلك إرهابا لهم. يبقى أي واحد قبل ما يقول قول أو يعمل حاجة إيه يفكر ألف مرة، وإلا المخابرات الإسلامية هتطب عليه حتى لو من خرم إبر هتجيبه. أخذ بالك إزاي؟ طبعا ده مطلوب جدا. مثال لآية محكمة وآية متشابهة. آية محكمة، قال الله عز وجل ونحن في الميراث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح، خد بالك إزاي؟ إذن هذه آية محكمة. مثال لآية متشابهة، الآية المتشابهة هذه الآية التي يتنازع فيها الناس لبيان مرماها ومعناها. يعني مثلا كده زي: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن. وقول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هل القرء بدلالة هذا السياق الذي قبله يدل على الحيض، أم إن القرء يدل على الطهر؟ هذه محتملة لهذا كما أنها محتملة لهذا. وبعض أهل العلم بيجعل المشتبه اللي هو إيه؟ اللي هو مرده إلى الله عز وجل، لكن الميل إلى أن المتشابه والله تعالى أعلم كثير منه ما يرجع إلى تنوع الفهم فيه. ما حكم جلسة الاستراحة في سجدة التلاوة؟ في جلسة الاستراحة أصلا في سجدة التلاوة؟ عندنا في كلية كذا طالب يتكلم في مشايخ مصر يقول خذوا العلم عن أهله ويسمي أسماء من خارج مصر، فما الحل معه؟ الحل معه أن تشغل نفسك بالحق وأن تدعه، وأن تدعه، يعني لأنك إذا انشغلت به فتنك، إذا انشغلت به فتنك وأنت مشغول بنفسك. طيب هنا سؤال: ما الضير في مشايخ مصر؟ مصر ليس فيها مشايخ يطلب على أيديهم العلم. طيب جزاك الله خيرا، لماذا؟ لأنهم مبتدع. مشايخ مصر دولة ناس مبتدعة، مشايخ مصر ناس مبتدعة. طيب ما وجه بدعتهم؟ واحد يقول لك الشيخ الفلاني يهيج الناس ويدعوهم إلى الثورة والخروج على الحكام. طبعا الكلام ده لم يحدث. يكون مثلا شيخ من مشايخ عندما يتكلم بمثلا بقوة أو بحرقة أو ما إلى ذلك، هو لم يدعو الناس لخروج على الحكام ولا خلاف. فأين هذا الأمر ممن يؤلف الناس كتائب ويسلحهم ويهجم بهم على الشرطة وما إلى ذلك، ويقتل ويعربد ويحرق وما إلى ذلك؟ أين هذا من هذا؟ هل في أحد من مشايخ مصر طلب من الشباب إنه يضربهم بقى عسكريا ويدوهم بقى سلاح ويلا بقى نهجم على الكنائس نحرقها ونهجم على بتوع شرطة نقتلهم ونسرق وننهب وما إلى ذلك؟ لا، ليس هذا منهجنا أبدا. فأين هذا من هذا؟ واحد تاني يقول لك مبتدع لأنه قسم الدين إلى أربعة أقسام فجعل توحيد الحاكمية، طبعا يتكلم باللغة الفصحى بقى، فجعل توحيد الحاكمية قسما مستقلا. سبحان الله، رويدك رويدك، ما هذا الأمر؟ قسمة التوحيد، هذه القسمة قسمة شرعية أم قسمة علمية؟ سبحان الله، يعني هل هناك نص محكم في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نقل نقله الكفة كما قال الإمام الشافعي أو نقله عامة أهل العلم خلفا عن سلف في قسمة التوحيد إلى ثلاثة أقسام؟ لم يثبت هذا. إذن هذه ليست قسمة شرعية وإنما قسمة علمية نظرية. ثم بعد ذلك، ما رأيك أن بعض أهل العلم قسموا التوحيد إلى قسمين اثنين فقط؟ طبعا المشهور أن التوحيد قسم ثلاثة أقسام. طب هناك بعض أهل العلم قسموه إلى إلى قسمين اثنين فقط، فيا ترى من قسمه إلى قسمين يكون مبتدعا؟ يمكن أن يجيب لا، لأنه من العلماء المتقدمين. يا رجل، أعطني واحدا من علماء القرون الثلاثة الفاضلة، صحابي، تابعي، 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 لغاية لما نيجي عند البخاري ومن بعد البخاري، أحد من القرون الفاضلة قال القسم للتوحيد قسمين أو ثلاثة، لم يتكلم أحد. إذن عصور الاحتجاج لم يتكلم فيها أحد بمثل هذه القسمة. إذن هذه قسمة حادثة بعد العصور الفاضلة، يقصد بها حصر التوحيد للرد على المتكلمين أو للرد على المخالفين في هذه الأبواب. والبدعة في تعريفها هي طريقة محدثة في الدين، في الدين، ودي مسألة علمية مش مسألة شرعية دينية، دي مسألة علمية نظرية. طريقة محدثة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بها التقرب إلى الله. هذا تعريف البدعة نصا. طريقة محدثة يعني جديدة في الدين، في الدين، كلمة الدين يعني إيه بالألف واللام هنا؟ إما لمح الصفة أو للعهد، أي للدين الموصوف الذي أنزله الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. تضاهي الشرعية، يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل. وأين هذا من هذا؟ وأين هذا من هذا؟ إذا أول من قال بقسمة التوحيد إلى ثلاثة أقسام يكون مبتدعا، وأول من قال بقسمة التوحيد إلى قسمين أيضا يكون إيه؟ مبتدعا. يبقى تقسيم التوحيد أصلا بدعة، سواء قسمين أو ثلاثة أقسام. يبقى لو قال أنا أقسم التوحيد إلى قسمين أقول أيضا أنت مبتدع، ولو قال ثلاثة أقسام أيضا أنت مبتدع. من سالفك في العصور المتقدمة قال بذلك؟ ولو قال بأن مشايخ مصر لهم ليس لهم مشايخ، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، فلا أعلم شيخا في مصر إلا له مشايخ قلوا أو كثروا. سبحان الله، فدي مسألة عجيبة جدا جدا، مسألة عجيبة عجيبة عجيبة. فمسألة التسلق على أكتاف أهل العلم لا سيما الذين ماتوا منهم، وبعدين نجيب بعض جمل، يعني مثلا الشيخ الألباني عليه رحمة الله قال كلمة في أحد المشايخ، قال إن مثلا إن هذا عالم الجرح والتعديل، أخبرك إزاي مثلا على شيخ. الجملة دي بقى تصير هي الجملة التي ترجح على أهل الأرض جميعا. يبقى لو تكلم في واحد جرحه، ولو وثق أحدا عدله. يا سلام، ليه كده؟ هذا الأمر متروك لمن؟ متروك لمن؟ متروك لواحد؟ هو الإمام أحمد في عصره؟ سبحان الله، يعني إن نتقي الله سبحانه وتعالى. طيب، طب ما هو برضك بعض المطعونين عندنا هنا في مصر، الشيخ الألباني مدحاه مدحا كثيرا في أكثر من موطن، في سلسلة الصحيحة وفي غير مكان. يعني الشيخ أبو إسحاق مثلا، الشيخ الألباني مدحه في مواطن كثير، في مواطن كثير. وإذا كان الشيخ الذي يعني نعته بأنه عالم الجرح والتعديل يعني مدحه بهذه الجملة، فقد مدح الشيخ الألباني صاحبنا الشيخ الحويني حفظه الله بجمل كثيرة فاضلة وراجع السلسلة الصحيحة. وأنا رأيت بعيني رأسي خطاب من الشيخ الألباني للشيخ أبي إسحاق، وإن شاء الله يعني ممكن أن أتيكم به وأقرأه عليكم بإذن الله تبارك وتعالى. ودي بقى يعتبر مفاجأة من المفاجآت، أخبرك بخط الشيخ الألباني بيده في مخاطبات ومراسلات بين الشيخ الألباني وبين الشيخ أبو إسحاق. وأكثر من ذلك، ليه الخطاب؟ ما عندنا الشرايط التي سجلها الشيخ الحويني مع الإمام الألباني عليه رحمة الله، دلالة على الصلة التي كانت بين الرجلين. يطلع بقى لو الحيوان قال كلمة هي مبتدع، وشد عليه السفون يا راجل، ما ينفعش، يعني ده ظلم شديد. والله فيه هناك يعني بعض الإخوة قالوا كنا مع هؤلاء السبابة، السبابة جمع ساب، مش السبابة الموجودة في الأصابع، السبابة جمع سام، كلما بعض السبابة بضع سنين، فكانت قلوبنا تقسو يوما بعد يوم، كانت تقسو يوم بعد يوم، لأن العلم كله عندهم إيه؟ قال فلان والرد عليه كذا، قال علان والرد عليه كذا، هذا كله. من باب الطرف يعني، في ثري باكستاني عرض أن اللي يقتل اللي هو الصحفي أو الرسام اللي صلى الله عليه وسلم اللي يقتله يجيب له جائزة قدرها 6 مليون دولار وسيارة فخمة. الله المستعان. لا، الذي يقوم بهذا الأمر ليس شخصا، وإنما يعني دولة إسلامية قوية فتية هي التي تقوم بهذا الأمر. فخير من إجابته السكوت. مش عليك أنت يعني، يعني الله المستعان. نسأل الله تعالى أن يثبتنا يا رب. يا شيخ أبو إسحاق، لا أظن وقت اليوم المنصور يعني. الرجل طالما في حياته له أن يبيع ويشتري ما شاء. يعني دلوقتي مثلا أنا لي بيت ولي أولاد، عاوز أبيعه وأشتري حاجة تانية، براحتك اشتري حاجة تانية، اشتري عربية، اشتري براحتك، هذا مالك، تصرف فيه ما شئت. لا، الرجل الذي رزقه الله تعالى بمولود العقيقة هي المشروع، أما يشير لحمة ويوزعها أو يعمل وليمة كده لا، اسمها عقيقة، والعقيقة هي إراقة الدم عن هذا المولود، كما قال صلى الله عليه وسلم للغلام شاتان وللجارية شاة. بسم الله الرحمن الرحيم. رأيت فيما يرى النائم أني دخلت على الشيخ فلان، مش أنا يعني، شيخ موجود يعني، في حجرته المليئة بالكتب، ورأيته ينظر إلي ويقول أنا الأوان لا نضع حدا لهؤلاء الملفقة. الأخ صاحب الرؤية ديت يروح يقولها للشيخ التي رأيها، بس هي رؤية يعني جيدة يعني، خليها عندي بقى دي. مسألة سداد الدين، إذا كان هذا الدين لا يستطيع سداده نظرا بعد النظر لبعد المسافة بينه وبينهم، فهل من بلد فهل من بلد أخرى فهو من بلد أخرى فماذا أصنع؟ لا، دلوقتي مفيش حاجة اسمها بعد المسافة، انت بتروح تسافر أي دولة في العالم، إن شاء الله لو القارة القطبية في ساعات بسيطة، مفيش حاجة اسمها بعد المسافة دلوقتي. أيام زمان كان عشان تسافر القاهرة بتقعد فيها أسبوع، تركب الحمار يوديك هناك في يوم وترجع في يوم، وطبعا بقى هتوصل بقى مكسر، بقى عظمك رجليك مكسرة من الركوبة، فتنام لك يومين ثلاثة هناك وترجع تعبان جدا، تنام لك يومين ثلاثة هنا. لكن دلوقتي أصبحت مسائل بسيطة جدا وسهلة يعني. ممكن نوصل لأولاده، نسأل نوصل لأولاده، نوصل لأقربه، وبعدين الدين ده هو كان دين مادي ولا كان دين عيني؟ لو كان دين عيني نعطيه عينا كما أخذناه، لو كان دين مادي مالي واستثمر والله تعالى أعلم نديهم أصل الفلوس، واخد بالك إزاي، ثم لو أردت أن تعطيهم هدية على أحد قولي أهل العلم جاز لك ذلك، لأن بعض أهل العلم يمنعون من ذلك، يقولون لأن هذا المال جر هذه الهدية فلا يجوز، والبعض الآخر يجيز الهدية مع رد الدين. يعني واحد مثلا ده 5000 جنيه ورحت السعودية وربنا فتح عليك وما شاء الله اشتريت أرض وبيت وعربيات وبتعمل ذلك، فافتكرت بعد يا سيدي 15 سنة تاني كنت واخد من الفندق 5000 جنيه، هتردهم له 5000 جنيه؟ فهو قال لك لا انا هرد له 5000 جنيه ومعهم عربيه ثمنها 60000 جنيه مثلا، ما شاء الله. المساله دي بقى اختلف فيها العلماء، منهم من اجاز ومنهم من ايه ومنهم من منع. الذين منعوا قالوا ان هو لولا الدين ما كانت الهديه، صح؟ يعني هل هو ممكن يهدي اي حد؟ لا، وانما هذا رجل لانه كان محسن اليه،